السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. أنا الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي، أستمر معكم إن شاء الله في تكملة محاضراتنا في مادة إدارة الإنتاج والعمليات POM Product Operations Management. تكلمنا في المحاضرات الماضية عن أهم مراحل التخطيط ومرحلة ما قبل الإنتاج ووظيفة الإنتاج، ثم اختيار الموقع والهيكل المناسب للموقع والهيكل العمليات وتصميم المنتوج والعمليات، وتكلمنا عن تصميم المنتوج وتطوير المنتوج وسجلات المنتوج وكثير من الأمور اللي تخص المنتوج والموقع والعمليات، سواء كانت هذه على شكل سلع أو خدمات. اليوم نتكلم في محاضراتنا عن تنظيم العمل وأساليب العمل، ونتكلم عن تصميم العمل، تحليل وتحسينات العمل، مقاييس العمل أو معايير العمل، ملاحظات العمل، بيئة العمل، وتنظيم العمل، وبعدها نأخذ مجموعة من الأسئلة ثم المصادر لزيادة المراجعة. تصميم العمل أو الوظيفة Job Design، ويمكن تعريف العمل بأنه مجموعة من المهام والمسؤوليات المطلوبة من العامل، وهذه المهام يجب أن يؤديها العامل وتعتبر من ضمن مسؤولياته أو محتويات وظيفته. يعني يمكن تحديد المهام المطلوب بها القدر الكافي من التفصيل لمعظم الوظائف. كل وظيفة لها مجموعة خطوات، ماذا يعمل العامل في هذه الوظيفة. بالرغم من هذا، هناك بعض الوظائف طبعا لا تحصل تفصيل جيد لمحتويات الوظيفة، وخاصة بعض الوظائف المعقدة، وتكون تحتاج إلى مهارة ومسؤولية. نأخذ أو نتكلم عن أولا التخصص والتنوع في العمل. من مزايا التخصص تطوير مهارة العمال وزيادة كفاءتهم، انخفاض تكلفة الأجور، سهولة تدريب العمال، وإلى آخره من المزايا الأخرى. أما العيوب هو رتابة العمل والروتين، إهمال مراقبة العامل وطريقة الأداء، وقلة مرونة جدولة نقل العمال من عمل لآخر. من أهم الأساليب الحديثة اللي بدأت تستخدمها المنظمات من أجل تحسين أداء العمال وزيادة كفاءتهم، زيادة مجال الوظيفة، يعني زيادة المهام الوظيفية، اثنين تعميق الوظيفة، وثلاثة التغيير الدوري للوظيفة، يعني العمال يتبادلون الوظائف فيما بينهم، التدريب عبر الوظائف، كل وظيفة يشغلها العامل يجب أن يتدرب على ماهيته. هذه من بعد هذه كل الأمور اللي تخصص التخصص أو التنوع في العمل. نأخذ ثانيا التركيز على العمل والعمل طبعا هي اللي تتضمن اتصال مباشر مع العميل أو مع الزبون وكذلك يصبح من غير الكافي وضع قائمة بالمهام المطلوبة لكل عامل في وظيفته لكن أيضا بشكل موازي لتحديد وظيفة العامل وضع الطريقة المناسبة اللي يعمل بها العامل أو مستوى الخدمة المطلوب تقديمها. ثلاثة المسؤولية عن تحسين العملية والجودة. هذا يتم من خلال طبعا المراقبة والتدريب المستمر ومن خلال المفهوم الحديث لإدارة الجودة الشاملة Total Quantity Management. وتشمل خاصة العاملين على خطوط الإنتاج وتأدية الخدمة. أربعة التكنولوجيا والعلاقة بين العامل والآلة. وطبعا العامل يجب أن يتدرب يعرف الآلة التي يعمل عليها ويتدرب عليها ويستخدمها الاستخدام الأمثل. العمل وتحليل العمل والتحسينات. ذكرنا بأن تحديد المسؤولية والمهام الوظيفية تعتبر الخطوة الأولى لتصميم العمل. أما الخطوة الأخرى هي تحديد كيفية أداء العمل. تحديد المسؤولية و تحديد كيف هذا العامل يعمل وتحديد أسلوب العمل المناسب والذي يتناول تحديد أفضل حركات من العامل والترتيب المناسب لأداء المهام. من هذه العملية تحتاج عدة مراحل. أولا تحليل أسلوب العمل يعني تحليل الأنشطة التي يقوم بها العامل وتتضمن تحليل النظام والنظم الفرعية وتحليل على مستوى العامل والمهام والتنسيق بين المجموعات. هذا تحليل أسلوب العمل. اثنين المفاهيم البسيطة لتصميم العمل وتشمل أداء عمليات متوازية وتصميم أنشطة العمل لتناسب الإمكانيات البشرية وكذلك التحسين والتطوير المستمر لتصميم العمل واستشارة العاملين. ثلاثة استخدام مساعدات العمل يعني استخدام أدوات ومعدات من أجل تقليل الجهد البشري وترتيب مكان العمل ووضع دليل يحدد فيه الأساليب والمساعدات الممكن استخدامها. مقاييس العمل أو معايير العمل. تستخدم هذه المعايير لحساب كمية المنتوج التي يستطيع العامل إنتاجه أو الوقت المطلوب لأداء نشاط معين. أما الوقت المعياري فهو الوقت الذي يستطيع فيه العامل أو عامل متوسط المهارة مدرب جيدا لأداء المهمة المطلوبة، مع الأخذ بنظر الاعتبار وقت الراحة والغداء وإلى آخره، والأعطال المحتملة من المعدات والتأخيرات وإلى آخره أيضا يجب أخذها بنظر الاعتبار. فمثلا تستخدم هذه المعايير أو المقاييس العمل والوقت المعياري أيضا لأولا تقييم وتحديد مرتبات العاملين، جدولة الإنتاج والعمل، تحديد تكاليف وأسعار المنتجات، وتصميم العملية وتخطيط الطاقة. قياسات العمل أو ملاحظات العمل تشمل هذه دراسات الحركة والزمن، يعني ملاحظة حركة العامل أثناء العمل ودراسة الوقت المستنفذ في أداء المهام والأنشطة المختلفة، أو ملاحظة العامل وتسجيل الأوقات في البعض الآخر على شكل أشرطة فيديو، تصوير العامل ثم دراسة الحركات والأزمنة المختلفة، والطريقة الأخيرة بحيث تكون أقل تكلفة وأكثر مرونة. فمثلا الوقت المعياري يساوي الوقت العادي ويساوي متوسط زمن النشاط في معدل الأداء، أو الوقت المعياري يساوي الوقت العادي في بين قوسين 1 زائد المسموحات، والمسموحات المقصود بها وقت الراحة والعطال والغذاء. اثنين، عينات العمل، يعني مثلا بعض الأعمال تتطلب أنشطة تختلف حسب الظروف ولا تتم طبقا لترتيب ثابت، مثل الأعمال الخاصة والتدريس أو العلاج الطبيعي أو أعمال الصيانة، حيث يصبح من الصعوبة تحديد الوقت اللازم لأداء العمل. ومن هنا جاء استخدام العينات عن طريق اختيار عينة من الأنشطة بطريقة الإحصاء، ثم وجود فرص متكافئة لجميع الأنشطة لاختيار العينة حتى تكون العينة للواقع ممثلة أمام الواقع، بحيث يمكن تعميم النتائج التي يمكن التوصل عليها. وهذا النوع من الأسلوب، أسلوب العينات، يكون سهل العمل فيه وقليل التكلفة. خامسا، بيئة العمل. طبعا كثير من الدراسات والعوامل الدورية تؤكد تأثير البيئة على الإنتاجية والعمل، ومن العوامل البيئية التي تؤثر على أداء العامل هي النظافة، والإضاءة، وكذلك الحرارة والرطوبة والضوضاء والأصوات، فالصحة والسلامة المهنية ومراعاة الصحة المهنية، وكذلك من الأمور المهم ملاحظته هو تنظيم العمل. هذه تتم من خلال دراسة النظمة الاجتماعية الفنية واستخدام مجموعات العمل الموجهة ذاتيا، يعني يتم تحقيق الرضا الوظيفي وتحسين العملية وتحقيق جودة المنتجات. وكذلك تحقيق المرونة في وقت ومكان العمل، وهذا يعتبر من الأساليب الحديثة التي تتيح للعامل أداء العمل المطلوب منه في الوقت والمكان المحدد. الأجور والحوافز أيضا هذه مهمة. طريقة التخصيص في تخصيص العمل، أو استخدام طريقة التخصيص في طريقة العمل. هذه الطريقة تستخدم، وطبعا هي حالة خاصة من بحوث العمليات في توزيع المهام والأعمال على الموارد مثل الآلات والعمال ومراكز العمل. فمثلا هذه تهدف للوصول إلى أحسن تخصيص ممكن لتدنية التكلفة أو زيادة الربح، وطبعا هذه دائما تفترض وجود ثوابت. نأخذ مثال، مثال توضيحي أرجو أن تحلوه من أجل يزيد من فهمكم للسؤال. ترغب شركة في تخصيص أوامر الإنتاج ألف باء جيم دال، تخليها على العمود عمودي، يعني بالجدول تكون العمال على الأوامر، على العاملين بحيث يقوم كل عامل بأداء مهامه الفدائية. يعني الشركة تخصص أوامر الإنتاج، قلنا ألف باء جيم دال، العاملين على شكل جدول عمودي، وكل عامل يقوم بأداء أمر إنتاجي واحد. والجدول يوضح أداء كل أمر إنتاجي. المطلوب من السؤال هو تحديد أنسب تخصيص مع حساب التكلفة. فبالجدول على شكل عمودي ألف باء جيم دال، ثم أفقي 1 2 3 4، أمام ألف تضع 10 8 8 9، باء 6 6 12 14، وجيم 6 4 5 9، ودال 8 5 10 9. الآن نتكلم عن نظم التصنيع الحديثة، أو نظم واستراتيجيات التصنيع الحديث. نتكلم عن نظم الآلية ونظم التصنيع الحديثة ثم استراتيجيات التصنيع. فالنظم الآلية وخاصة في العصر الحالي هناك الكثير من الخصائص والصفات والأحداث التي تجعل من الأهمية جدا بمكان أمكان، ومعرفة آثارها على الاقتصاد ككلي وحتى جزئي. يمكن تلخيص تلك الخصائص والأحداث بمجموعة نقاط. أولا، زيادة حدة المنافسة على المستويين الدولي والإقليمي. اثنين، زيادة الاتجاه إلى تطبيق الآلية داخل الوحدات الإنتاجية وتقليل العاملين. ثلاثة، زيادة التركيز على نظم المعلومات الإدارية وتطبيقها داخل الوحدات الإنتاجية. أربعة، زيادة الاتجاه إلى التنويع وتقليل النمط يعني زيادة التركيز على نظم المعلومات Management Information System، زيادة الاتجاه إلى التنويع وتقليل النمط كسياسات إنتاجية وغيرها. خمسة، نظم التصنيع الحديثة واستراتيجيتها تتطلب رفع الجودة والكفاءة والمرونة ونظم زيادة الاتجاه نحو التكامل الأفقي والرأسي وزيادة التكتلات بين المنظمات. سبعة، زيادة التركيز على المعايير الدولية من أجل إرضاء أو إشباع السوق الحالي وتطبيقاتها مثل إدارة الجودة. ثمانية، زيادة الجهد نحو بناء استراتيجية تصنيعية قوية من خلال فرص ومن خلال عناصر القوة داخل المنظمات لكسب المزايا التنافسية في دنيا الأعمال. زيادة التوجيه يعني customer orientation المستهلك أولا، ومحاولة جعل كل الوظائف والأنشطة والأفراد والوحدات الأخرى تتبنى هذا المفهوم. وهذا ممكن رسم على شكل مخطط وعنوان بعلاقة تنوع وكمية الإنتاج. هناك أيضا فكرة الإنسان الآلي لها فوائد عديدة، تقليل كلفة العمل وتحسين الجودة والدقة في الأعمال المتكررة وتجنب المخاطر. وكذلك يستخدم الإنسان الآلي في الوظائف الغير مرقوبة التي لا يرغب بها العامل كالوظائف الوساخة والشاقة والخطيرة. أيضا الإنسان الآلي يعمل بفي اللحام وتطريق المعادن وتحميل الآلات وله. الإنسان الآلي جزء من نظم التصنيع المتكامل والذي يقوم بتحريك المواد وتجميع المنتجات النهائية. الحالات التي يفضل فيها استخدام الإنسان الآلي مثلا مناولة المواد أو وضع وتحريك المواد، تحميل الآلات ومعالجة المواد، عمليات اللصق وتجميع وإدخال أجزاء صغيرة في المنتجات النهائية، عمليات تفتيش لفصل المعيب من الإنتاج. هناك الحالات التي يفضل فيها استخدام الإنسان العادي، حيث تكون له القدرة على التفكير وسرعة أكبر في تنفيذ المهام والقدرة على المشاركة أيضا سرعة أكبر في تنفيذ المهام، قلنا القدرة على المشاركة في حالة معلومات محدودة أو غير مؤكدة، وكذلك يكون أكثر مرونة وأكثر قدرة على معالجة العمليات المعقدة، والقدرة على العمل داخل مناطق تعتبر صعبة جدا بالنسبة للإنسان الآلي. يعني الإنسان الآلي وأهم التصاميم صعبة، مثلا أولا مفرط في العمالة المباشرة، زيادة الإنتاجية في الأجل الطويل، وكذلك جودة أعلى وتقليل المرفوضات مثلا. وأربعة وفرات في المواد حيث تطابق العمليات وتؤدي إلى استهلاك أقل من المواد وتقليل المواد غير الضرورية وتقليل التكاليف والصرفية الخردة وإلى آخره. مكونات الإنسان الآلي وإلى آخره، هناك عديد من الإنسان الآلي و العديد من التكوينات. هناك العديد من الآلات الموجهة أوتوماتيكيا كالعربات وغيرها. ونظم التعرف الأوتوماتيكية المفهوم، ونظم القضبان الترميزية عن الباركوس أو الترددات أو الخصائص والفوائد، حيث هذه تعتبر بيانات يمكن قراءتها والرجوع إليها وتقديم تقارير عنها. أيضا هناك النظم الأوتوماتيكية، وهذه تشمل آلة تصوير وآلة تحليل وحساب آلي وشاشة عرض وغيرها. من فوائدها تستخدم بدرجة كبيرة في مراقبة الجودة، وتستخدم الرؤية الأوتوماتيكية في كثير من التطبيقات في رقابة المواد وفي بعض نواحي الأنشطة الإنتاجية. فمن هذه الفوائد مثلا نظم الرؤية الأوتوماتيكية، قلنا تستخدم في مراقبة الجودة ورقابة المواد، أيضا تستخدم في الأنشطة الإنتاجية مثل تصنيف الأجزاء والتغليف والشحن ومساعدة الإنسان الآلي في النقاط والوحدات المختلفة واكتشاف الوحدات المعيبة عبر العمليات التشغيلية. أيضا تستخدم نظم الرؤية الأوتوماتيكية في صناعة سيارات خاصة بدرجة كبيرة. نظم التصنيع الحديث أو أنظمة التصنيع الحديثة، وهذه شائعة في عصرنا الحالي عن طريق نظم التصنيع المبرمجة لاستخدام الحاسوب الآلي في تشغيلها لضمان الدقة والسرعة في أداء الأعمال خاصة الروتينية منها. ومفهوم هذه هو عبارة عن آلات مبرمجة لإتباع مجموعة من تعليمات تشغيل معتمدة على بعض العلاقات الحسابية التي تمد الآلات بتفصيلات العمل. وفوائدها تحسين الجودة وزيادة المرونة والسرعة والسهولة، خفض تكاليف الإنتاج، زيادة نصيب السوق المنظمات وزيادة رضاء المستهلكين، والسرعة في تقديم منتجات جديدة، كذلك زيادة قدرات مناول المواد والأجزاء. التصميم باستخدام الحاسب، يعني هناك بعض الأنظمة تستخدم التصميم باستخدام الحاسب الآلي في الرسومات الهندسية وتخزين التصميمات والتحويل الهندسي وإلى آخره. فوائد هذه عديدة، حيث المصمم يستخدم تحديد مختلف المعلومات والبيانات، وبالرغم من تأكيد على أن الأجزاء تتناسب مع بعضها البعض، كذلك حذف أو إضافة أبعاد معينة للتصميم المبدئي، أيضا فرصة دراسة أكثر من بديل من البدائل، فرصة اكتشاف المشكلات المتوقعة، تقليل كلفة التصميم، وخلق قاعدة بيانات كبيرة معتمدة بالتصنيع. المصممون أيضا يأخذون بنظر الاعتبار أكثر من بعدين هندسيين في هذه الحالة، ويسمح للمصممين استخدام الألوان لتبسيط التصميمات المعقدة، دراسة وبحث الأبعاد الأمامية والرأسية والجانبية في التصميمات، ويمكن تخزين واسترجاع التصميمات القديمة وتحديثها كلما دعت الحاجة إليها. أيضا من النقاط الأخرى هو دراسة العميقة للأجزاء عن طريق تكبيرها على شاشة العرض خاصة، زيادة إنتاجية العاملين، ويمكن المصممين من تحليل بعض عناصر الإنتاج أو التكلفة، نظم التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، يعني نظام استخدام الحاسبات في برمجة وتوجيه ورقابة محددات أو معدات الإنتاج. فوائدها: تقوم هذه النظم بإمداد البيانات والمعلومات عن سير العمليات والتصنيع. 2، تشارك في تخطيط العمليات التصنيعية. 3، تفيد نظم التصنيع بالحاسب الآلي، خاصة عندما تكون هناك تغييرات كثيرة متكررة في التصميم. 4، تكون مفيدة عندما تكون عمليات تصنيع معقدة. 5، تزيد من درجة المرونة في أداء ورقابة عمليات تصنيع. المجموعات الفنية هي تحليل ومقارنة الأجزاء أو العناصر لتجميعهم في مجموعات، وهذه تتمثل أو تتشابه من حيث الخصائص، يعني البعض ينظر لها كمجموعات فنية، وقسم يركز على تجميعها في مختلف المنتجات أو الأجزاء، يعني مجموعة تكنولوجية تتبنى على إيجاد مجموعة من المنتجات أو الأجزاء، وهناك أمثلة تطبيقية طبعا عديدة على هذا الموضوع. نظام GT يقوم بتحليل منظم الأجزاء للتعرف على المجموعات المتشابهة خاصة، فحص العينة وفحص دراسة بيانات التصميم والإنتاج، من فوائدها تحسين نظم وسائل المناولة، تخفيف وقت الأعداد والتشغيل، تخفيض عدد العمليات التشغيلية، تخفيض عدد العاملين، تخفيض وقت دورة الأعمال، تخفيض حجم المخزون والدورات التصميمية المبدئية، تحسين التصميم الداخل المصنع أيضا، زيادة الفرص، تقليل التعديلات المطلوبة، قلة الحاجة إلى التنبؤات، تسهيل مهمة المصممين لمراجعة الأجزاء المطلوبة، وكذلك تقليل التكاليف المتعلقة بتقييم وتحسين أجزاء جديدة، وتحسين البيانات والإحصاءات، وإنتاج مجموعة مختلفة من أجزاء، وتحقيق نفس الوفورات الاقتصادية، سهولة عزل وإلغاء الأجزاء وتقليل تكاليف الإنتاج، تحسين مستوى الجودة، هناك نظام آخر يسمى نظم التصنيع المرنة، يعني نظم تتكون من مجموعة من الآلات وتشمل نظم إشراف ونظم آلي لمناولة المواد ومعدات تشغيل آلية، وهذه أيضا لها فوائد. هناك نظام آخر نظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب، وهذا تتكون من الجزء الهندسي والتشغيلي، وأيضا لها جملة من الفوائد. هذه مجموعة من النظم. هناك استراتيجيات تصنيع، يعني استراتيجيات توريد اللحظي، يعني عملية استيراد كمثلا ملاحظة GIT ومتطلبات تطبيق نظام التوريد، أيضا له عدة متطلبات. الرقابة الكلية للجودة Total Quantity Management، هذه تشمل الرقابة الكلية للجودة ومعدل إنتاج ثابت وموحد، كميات صغيرة للإنتاج، وخفض وقت وتكاليف الإعداد والتحضير، ثم نظام السحب ومستويات جديدة للعمال، نظم صيانة وقائية، أقل وأفضل عدد من الموردين أيضا. فهناك فوائد عديدة لنظم التوريد اللحظي، وثانيا استراتيجية المصنع المركز. استراتيجية المصنع المركز يعني تكون هناك مصنع مركزي بالنسبة للمنشآت الصناعية، وهذا إلى أيضا فوائد عديدة. نأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. السؤال الأول، ما هي عناصر مكونات نظام التوريد اللحظي؟ سؤال آخر، ما هي عمليات تصميم وتنظيم أساليب العمل؟ ما هو المقصود بمقاييس العمل وبيئة العمل؟ كيف تتم قياسات وملاحظات العمل؟ مراجع اليوم، أولا إدارة الإنتاج والعمليات، دكتور محمد درويش وآخرون، 2006، جامعة عين شمس مصر. إدارة الإنتاج والعمليات، مصدر آخر، محمد توفيق ماضي، دار الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1999، مصر. مصدر آخر، الاتجاهات المعاصرة في الإدارة والإنتاج والعمليات، أحمد سيد مصطفى، 2002. إدارة الإنتاج والعمليات والتكنولوجيا، تأليف فريد راغب، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر، 1997. أيضا هناك مصدر آخر أود أن أذكره لكم للاطلاع العام والمراجعة العامة، هو الإدارة الاستراتيجية، إدارة التنافسية، إدارة المخاطر وإدارة المعرفة، تأليف نبيل مرسي، 2007، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكون فهمت المحاضرة، وأرجو قراءة هذه المراجع. وحلول الأسئلة أو مراجعة الاطلاع على أي مراجع أخرى تتوفر لديكم ولها علاقة بالموضوع. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرات القادمة إن شاء الله عن قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.